الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 43 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث في باب أو في ذكر موانع الصرف. لذلك قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر موانع الصرف. هذا المبحث طيب جدا حقيقة، وله قواعد لو مشينا عليها سيكون الأمر سهلا جدا جدا جدا. كثير من الطلاب حقيقة يعاني من موضوع الممنوع من الصرف، يظن أن الأمر صعب، ولكن إذا عرفت القواعد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب سيسهل عليك الأمر جدا. وجزا الله خير جزاء شيخنا أبي الحسن الرملي حفظه الله تعالى، إذ فهمني الممنوع من الصرف في الأجرمية. عندما كنت أخذ عنده الأجرمية ذكر لي قواعد ولازلت أسير عليها سبحان الله، ولازالت محفورة بفضل الله تعالى ولله الحمد والمنة في ذاكرتي، إذ جزاه الله خيرا يسرها وسهلها بقواعد ضبطها لي، فضبط الأمر عندي إلى الآن والحمد لله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أستطيع أن أضبط لكم القواعد بما أعرفه، وتسير الأمور سبحان الله على أحسن ما يكون إن شاء الله. طيب، أولا الممنوع من الصرف. عندما تقول ممنوع من الصرف، اعلم بارك الله فيك أن الكلام طبعا عن الأسماء وليس عن الأفعال. الممنوع من الصرف، اعلم عفوا أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء مصروفة وأسماء ممنوعة من الصرف. وأكثر الأسماء مصروفة، هذه قاعدة، أكثر الأسماء مصروفة. الممنوع من الصرف من هذه الأسماء أي الذي لا يقبل التنوين، في أصله لا يقبل التنوين ولا يكسر بالكسرة، ممنوع من ذلك. لذلك يقول العلماء عنه هو الذي الاسم الذي يشبه الفعل. بماذا؟ بأنه لا ينون. الفعل ينون؟ لا. فكذلك ممنوع من الصرف أي أنه لا ينون، وعندما يأتي هذا الاسم مخفوضا مكسورا تخفضه بالفتحة نيابة عن الضمة عن الكسر عفوا. لكن الممنوع من الصرف أي الذي لا ينون، الاسم المصروف الذي ينون. تمام. ماذا يعرف العلماء؟ له تعريفات كثيرة حقيقة، لكن نأخذ تعريفا حفظته منذ ذلك الحين عندما درسني شيخي حفظه الله تعالى في هذا الباب، وحقيقة التعريف طيب جدا. طبعا تعريف من العلماء المختصين في هذا، والشيخ نقل هذا التعريف، فالتعريف هو حقيقة يعني تعريف أهله، وبالتالي يعني دقيق إن شاء الله تعالى. الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل. أشبه الفعل بماذا؟ كما قلت قبل قليل لا ينون. لماذا أشبه الفعل؟ قالوا هو الاسم الذي أشبه الفعل لوجود علتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. من هذا التعريف تستطيع أن تقسم الممنوع من الصرف. فالاسم الذي تجد فيه علتين، واحدة لفظية وأخرى معنوية، سيمنع من الصرف. أو هناك علة معينة واحدة سنمنع الاسم من الصرف. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي هذه العلل حتى تنضبط القواعد عندي؟ ممكن أن نرتب هذا الأمر ونقول: نأخذ أولا الأسماء الممنوعة من الصرف لوجود علتين، واحدة تعود إلى اللفظ وواحدة تعود إلى المعنى. نفسر هذا الكلام. العلل اللفظية ستة، طبعا العلل اللفظية في هذا المقام. أولا نرتبها على طريقة المؤلف مثلا، ممكن لا بأس، الأمر سهل. طيب، المؤنث، الاسم المؤنث. ثانيا سنذكر ما هو الاسم المؤنث وكيف هو. ثانيا الاسم المركب، كذلك سنذكر ما هو الاسم المركب. لكن سجل هذه المعلومات: العلة اللفظية ستة. أولا الاسم المؤنث، ثانيا الاسم المركب، ثالثا العجمة، رابعا وزن الفعل، خامسا العدل، سادسا الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، ستة سجلناها. طيب، هذه العلل اللفظية. العلل المعنوية، طبعا العلل اللفظية بالمناسبة نقول علة لفظية، أي لفظها، العلة في اللفظ، في لفظي. طيب، القسم الثاني العلة المعنوية، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العلمية، القسم الثاني الوصفية. سنبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. نأتي أولا إلى العلل الستة. وقبل أن نقول العلل الستة، عندما نريد أن نعرف أن هذا الاسم الممنوع من الصرف، علينا أن نأتي بواحدة، انتبه، علينا أن نأتي بواحدة من العلل الستة مع واحدة من العلل المعنوية، إما العلمية أو الوصفية. إذا وجدت العلتان، علة اللفظ وعلة المعنى، منع الاسم من الصرف. جيد؟ إنما أريد أن أثبت أن هذا الاسم ممنوع من الصرف، علي أن أجد واحد من العلل اللفظية الستة، واحد، تمام؟ ثم أبحث في المعنى عن واحد من اثنين، علة العلمية أو الوصفية، واحد من ستة من الألفاظ، واحد من اثنين من المعاني، يجتمعان منع الاسم من الصرف. هذه القاعدة الأولى المهمة. أمر آخر، العلة المعنوية بين قوسين العلمية، والتي يسمونها التعريف، يعني من المعرفات. تذكرون المعارف لما ذكرنا إيش المعرفات؟ المعارف لما ذكرنا المعارف الستة، الضمائر ثم والعلمية وإلى آخره، أتذكرون ذلك؟ إذن هم يقولون التعريف، علة التعريف يعني العلمية لأنها من المعارف. طيب، إذا كانت العلة علمية، علة المعنى علمية، يعني أن هذا الاسم علم على شخص، علم، اسم عليه، علم عليه، محمد، خالد، حمص، مصر، بغداد، أعلام، هذه تدل على شيء واضح، بعينه، أليس كذلك؟ العلم ما دل على معين، تذكرون ذلك. هذه علة المعنى. إذا كان هذا الاسم على من، حققنا علة المعنى، فإنه يجوز أن يأخذ واحد من هذه الستة، من ألفاء من العلل اللفظية الستة، يقبل واحد منها من الستة. ما هي الستة؟ التأنيث، التركيب، العجمة، وزن الفعل، العدل، آخره ألف ونون زائدتان، آخر ألف ونون زائدتان. واحد من ستة مع العلمية يعطيني ممنوع، يعطيني ممنوع من الصرف. بينما الوصفية، علة المعنى الوصفية بين قوسين، لا تقبل إلا واحد من ثلاثة. يعني تأخذ وزن الفعل أو العدل أو الذي ينتهي، الاسم الذي ينتهي بألف ونون زائدتين. فيقال إذا اجتمعت علة اللفظ التأنيث أو التركيب أو العجمة أو وزن الفعل أو، طبعا سنذكر كل هذه معانيها، أو العدل أو الاسم الذي آخره ألف ونون زائدتان مع علة المعنى العلمية، فإن الاسم يمنع من الصرف. وأيضا نقول إذا اجتمع علة اللفظ وزن الفعل أو العدل أو الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين مع علة المعنى الوصفية، فإن الاسم يمنع من الصرف. واضح؟ لذلك نأتي إلى العلة اللفظية والعلة المعنوية. العلة المعنوية العالمية تأخذ واحد من ستة، تقبل الستة، واحد منها، من أي واحد من الستة. بينما علة المعنى الوصفية تأخذ ثلاثة من ستة، واحد من الثلاثة طبعا، إما وزن الفعل وإما العدل وإما المنتهي، الاسم المنتهي بالألف والنون الزائدتين. وضحت؟ طبعا الوصية، ماذا معنى، ما هو الوصف، ما هو العلم؟ نأتي إلى معنى العلة المعنوية الوصفية والعلمية. العلمية يدل على ذات فقط، يدل على ذات. الوصفية تحتوي على ذات ومعنى. واضح؟ مثلا تقول محمد ذات، عدنان ذات، عطشان عطشان عطشان، هذا لا يدل على ذات، يدل على ذات وعلى معنى، لا يدل على ذات لوحده، ذات ومعنى. فلان عطشان، عطشان بذاته ووصفه عطشان، أليس كذلك؟ هذا معنى علة المعنى وصفية. طيب نأتي إلى العلل اللفظية. أولا علة التأنيث، الاسم يكون مؤنثا، الاسم يكون مؤنثا. نأتي إلى قواعد هذا الاسم. كلمة تأنيث، طبعا بالمناسبة دعونا نستثني الاسم المؤنث آخره ألف ممدودة أو مقصورة، هذا أتركه. استثني من كلامنا الآن الاسم المؤنث المنتهي بالألف، سواء كانت ممدودة مثل صحراء أو مقصورة مثل حبلى أو فدوى. واضح؟ نتكلم عن الاسم المؤنث الذي لا ينتهي بألف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة. ممدودة يعني آخرها ألف ممدودة فوضعت الهمزة، مقصورة قصرت عن الهمزة، صحراء وحبلى. طيب هذا الاسم المؤنث قد يكون مؤنثا حقيقة لفظا ومعنى، يعني لفظه مؤنث. ما هو الألفاظ المؤنثة بالمناسبة؟ اللفظ المؤنث هو الذي ينتهي بتاء مربوطة. نحن لماذا نضع التاء مربوطة أصلا؟ العرب لماذا وضعت التاء؟ لماذا تضع التاء؟ المربوطة في الاسم، والتاء المفتوحة ساكنة في الفعل. لماذا؟ حتى تقول لك هذا مؤنث فقط، من باب التفريق بين المؤنث والمذكر. فكلمة فاطمة هذه مؤنث، كلمة مؤنثة، مؤنثة لفظا قبل أن نتكلم عن معناها، لكن حقيقة هي باللفظ مؤنثة لأن آخرها تاء مربوطة، وأيضا معناها مؤنث حقيقة. طبعا لا نتكلم عن العلمية الآن، نتكلم فقط عن التأليف. اللفظ المؤنث، اللفظ المؤنث آخره تاء مربوطة ومعناه مؤنث مثل فاطمة. إذن رقم واحد، يكون اللفظ مؤنثا لفظا ومعنى مثل فاطمة وخالدة شجرة مدرسة. لاحظ كلمة مدرسة ليست علما، لماذا؟ مدرسة لا تدل على ذات معينة، تدل على وصف، على مدرسة، الله أعلم أي مدرسة. أما العلم يدل على شخص فلان، فلان بعينه. الشاهد على كل حال، شجرة ومدرسة هي ألفاظ مؤنثة لفظا ومعنى. اللفظ فيه تاء تأنيث، تاء الأخيرة هذه التاء المربوطة، ولفظه ومعناه مؤنث. جميل إن شاء الله. هنالك ألفاظ لفظها فقط مؤنث ولكن ليس المعنى مؤنث، ليس المعنى مؤنثا، مثل حمزة، حيدرة. حمزة لفظه مؤنث، لماذا؟ ينتهي بالتاء المربوطة، لكن معناه مذكر، أليس كذلك؟ هذا أيضا لفظ هذا أيضا مؤنث، اسم مؤنث. إذن عندنا رقم واحد، اسم المؤنث لفظا ومعنى، لفظه بتاء المربوطة الأخيرة التاء هذه ومعناه مؤنث. ثانيا، لفظه اسم مؤنث لفظه مؤنث ومعناه مذكر، مثل حمزة، مثل معاوية، حيدرة. ثالثا، اسم المؤنث بالمعنى فقط دون اللفظ، مثل زينب وسعاد وهند، أليس كذلك؟ أليست زينب اسم مؤنثة ولكن لفظها مذكر، لا يوجد التاء المربوطة. هذا القسم الثالث. إذن عندنا الأسماء المؤنثة على ثلاثة أقسام، طبعا استثني الاسم المؤنث الذي ينتهي بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة. هذا الاسم المؤنث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مؤنثا لفظا ومعنى، فاطمة، خديجة. إما أن يكون ثانيا، أن يكون هذا الاسم المؤنث مؤنثا لفظا فقط، مثل حمزة، معاوية، حيدرة، عكرمة. ثالثا، الاسم المؤنث يكون مؤنثا باللفظ بالمعنى فقط دون اللفظ، مثل زينب وسعاد وهند. واضح؟ تمام. هذا القسم الأول من الألفاظ، من العلة اللفظية، ذكرنا ستة، هذا القسم الأول، هذه واحدة. طيب، ثانيا التركيب، الاسم المركب، التركيب على ثلاثة أقسام. هنالك تركيب إضافة، يعني من مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، هذا تركيب إضافة. وهنالك تركيب مزج، مثل حضر موت، كانت كلمة حضر الموت أو ما أدري ماذا يسمونها، فمزجت في بعضها فصارت حضر موت، بعلبك، معد يكرب أو معدي يكرب، هذا يسمى تركيب مزج. القسم الثالث تركيب إسناد، جملة تذكر جملة ثم تذهب اسما، مثلا تأبط شرا. تأبط شرا قصة لرجل من الصعاليك، زمن من يقال لهم الصعاليك، خرج غاضبا فوضع السكين تحت إبطيه أو إبطه، سألوا أمه أين فلان، قالت لقد تأبط شرا، أي وضع الشر ويقول وكناية عن السكين تحت إبطه، أي يريد أن يقتل. فذهب اسما عليه فصار اسمه تأبط شرا. جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا. هذا يسمى تركيب أسناد، ثلاثة أقسام: تركيب إضافة من مضاف ومضاف إليه، تركيب مزج، وتركيب أسناد. الذي يهمنا نحن في هذا القسم تركيب المزج. في درسنا ممنوع الصرف، فقط تركيب المزج. بالمناسبة رقم واحد في الاسم المؤنث كله يهمنا، سواء كان مؤنثا لفظا ومعنى، أو معنى فقط أو لفظا فقط. طيب، القسم الثالث من العلل اللفظية الستة: العجمة. العجمة أي إذا كان الاسم أعجميا، يعني هذا الاسم عند العجم، مثل عيسى وموسى، عيسى وموسى، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه أسماء ليست عربية، هذه أسماء أعجمية، أعلام لأشخاص معينين معروفة. هذا اسم يسمى عجمة، أعجمي ليس عربيا. طيب، رابعا وزن الفعل. وزن الفعل كلمة على وزن الفعل، مثل أحمد، يزيد. تستطيع تقول فلان أو أنا أحمد الله الآن، ماذا تفعل؟ والله أحمد الله، فعل مضارع. العمر أو العبادة أو الصيام يزيد في الصحة، يزيد فعل، أليس كذلك؟ ماذا لو أصبح أحمد اسما ويزيد اسما؟ فيقال هذا اسم على وزن الفعل. وكلمة أرنب بالمناسبة هي حقيقة أصل على وزن الفعل، بداية الهمزة أرنب. ذكرت هذا المثال متعمدا للمؤلف، له فيه قصة. طيب، القسم الرابع العدل. العدل يعني يكون الاسم مركبا بطريقة له تفعيلة معينة فيعدل عنها لتفعيلة أخرى، مثل أخر أصلها آخر، وعمر قالوا أصلها عامر، وأحاد أو ثناء من مثنى وثلاثة ورباع، هذه معدولة عن أحاد واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره. تمام، هذا العدل. آخر شيء الذي الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، يعني ليستا من أصل الكلمة، مثل عدنان وعثمان وغضبان وعطشان. وعثمان مثلا أصلها يقال عثم، عطشان من عطشة، من العطش. فالألف والنون زائدتان، هذه الستة، هذه الستة واحد منها إذا اجتمع مع علة العلمية، مع علة المعنى العلمية، فإن الاسم يمنع من الصرف. لذلك نمنع حمزة من الصرف، وخديجة وزينب، لأنها أسماء مؤنثة علة اللفظ، وعلمية أعلام علة المعنى. كذلك نمنع من الصرف بعلبة وحضرموت بتركيب المزج مع العلمية، ونمنع من الصرف إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، لأنها أعجمية مع العلمية. ونمنع من الصرف أحمد ويزيد، لأنها على وزن الفعل مع العلمية. ونمنع من الصرف عمر وزحل، لأنها أعلام، لأنها عدل معدولة يعني مع العلمية. ونمنع من الصرف عثمان وعدنان وغسان، لأنها ألف ونون زائدة، أسماء ألف ونون فيها ألف ونون زائدة مع العلمية. ستة واحد منها مع العلمية. كذلك نمنع من الصرف أخر وأحسن وعطشان. أحسن على وزن الفعل مع الوصفية، وأخر عدل معدولة عن آخر مع الوصفية، وعطشان اسم منتهي بألف ونون مع الوصفية، هذه ألف ونون زائدتان مع الوصفية، واحد من هذه الثلاثة، والعلمية واحد من تلك الستة، كلاهما إذ أي العلتان إذا اجتمعتا منع الاسم من الصرف. طيب خذ هذه القاعدة واحفظها تماما. الآن نأتي إلى العلة التي تكفي لوحدها للمنع من الصرف. أولا الاسم الممدود، الاسم المؤنث الممدود، أو عفوا الاسم المؤنث المنتهي بألف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة، مثل صحراء، ومثل إيش، ومثل حبلة، مثل صحراء ومثل حبلة. أي اسم سواء كان علما أو غير علم انتهى بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فإن الاسم يمنع من الصرف دائما، أليس كذلك؟ تمام. كذلك إذا كان الاسم صيغة منتهى الجموع، يعني الاسم الذي ينتهي عنده الجمع فلا جمع بعده، مثل مساجد أو مصابيح أو قواعد أو أحاديث، هذه الأسماء تسمى صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. هذا باختصار الدرس بالمناسبة، يوجد فيه بعض القواعد وأنا أفكر أن أتوقف حقيقة، أولا لأن وقت العشاء جاء صراحة ولن أستطيع أن أكمل الدرس، ولكن خطر في نفسي أن نحفظ هذه القواعد التي ذكرتها أنا الآن. القواعد التي ذكرتها الآن بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نقرأ كلام المؤلف ونذكر الزيادات أو الاستثناءات أو بعض الأشياء، يعني نحفظ أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل أي لا ينون لوجود علتين فرعيتين إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى أو وجود علة جامعة بينهما، هذا التعريف. طيب قلنا علتين اثنتين أو فرعيتين إحداهما تعود إلى اللفظ، ما هي الستة التي ذكرناها؟ واحد الاسم المؤنث لغير الألف، هذه شيء ثاني، الاسم المؤنث، ثانيا التركيب، ثالثا العجمة، رابعا وزن الفعل، خامسا العدل، سادسا الاسم المنتهي بالألف والنون الزائدتين، هذه واحد من ستة، هذه العلة اللفظية. العلة الثانية الفرعية الثانية العلة المعنوية، واحد العلمية، اثنان الوصفية. نقول إذا اجتمعت العلة العلمية مع واحد من ستة فإن الاسم يمنع من الصرف، ونقول إذا اجتمعت العلة المعنوية الوصفية مع واحد من ثلاثة، والثلاثة هي الأخيرة التي ذكرناها قبل قليل، وزن الفعل مع العدل مع الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، فإن الاسم يمنع من الصرف. هذه العلتان، هاتان العلتان عفوا. أما العلة التي تجمع بينهما، إما أن يكون اسما مؤنثا ينتهي بألف سواء كانت ممدودة مثل صحراء أو مقصورة مثل فدوى أو حبلة، أو أن يكون صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. مثل مساجد ومصابيح وقواعد وأحاديث. يقولون الاسم الذي صيغة منتهى الجموع أي كل جمع تكسير، جمع تكسير يعني إيش جمع تكسير؟ تغير الصيغة مفردة، جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان، بعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، يعني جمع تكسير مثلا مساجد بعد ألف تكسيره بعد الألف جد، لاحظ أولا ما مفتوحة أوله مفتوح بعد ألف تكسيره حرفان مساجد، جيد هذا ممنوع من الصرف. قال أو ثلاثة أوسطهما أوسطها ساكن، هذه الثلاثة مثل أحاديث، أحاء مفتوحة بعد الألف ديث، ديث الياء ساكنة، هذه إما هذه صيغة منتهى الجمع، سميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، لا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى، مثل فلس فلوس، تستطيع أن تجمع بعد الفلوس تقول أفالس، طب بعد الأفالس لا أستطيع، إذن أفالس هذا صيغة منتهى الجموع، انتهى الجمع عنده، كلب وأكلب وأكالب، نعم وأنعام وأناعم، واضح؟ مساجد بعد جاءت البداية مفتوح، الحرف الأول مفتوح مفتوحا وبعد الألف حرفين، هذا صيغة منتهى الجموع. مصابيح الحرف الأول مفتوح وبعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن. مجالس كذلك وهكذا. طيب بالنسبة للألف الاسم الممدود، الاسم المؤنث الممدود أو المختوم بالألف بألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة، مثل فيحاء وصحراء، سواء كانت بالمناسبة كانت علما أو كانت ليست كذلك، يعني كانت علما على معرفة أو كانت نكرة، علما مثلا حواء، نكرة صحراء، لكن كلاهما اسم مؤنث ينتهي بألف ممدودة، هذا يمنع من الصرف، لا يهمنا أن يكون علما أو غير علم، المهم أنه اسم مؤنث. طبعا كيف تقول مؤنث؟ تقول هذه، تشير إليه بهذه بتلك، هذه دلالة على التأنيث، حواء صحراء لبنى ذكرى، لبنى اسم بنت وذكرى نكرة، هذه ذكرى يوجد ذكرى جميلة مثلا، ليس علما، لكن كلاهما ممنوع من الصرف. طبعا لازلت لم أقرأ كلام المؤلف، سأقرأه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وإن أكون يعني في حقيقة قد ضبطنا هذا الدرس الذي بين أيدينا القواعد، فقط يعني تستطيع أن تقول يوجد بعض الأشياء الدقائق الأمور لابد من ذكرها في الدرس القادم، من كلام المؤلف مهم جدا، يكون عندك انضبط الممنوع من الصرف تماما. خلاصة جميلة عندي في شرح من الشروح التي بين يدي، أن الممنوع أسماء الممنوع من الصرف ثلاثة أنواع، طبعا هذا الذي ذكرته قبل قليل، لكن باب الاختصار الشديد، ثلاثة أنواع، واحد ما يمنع لعلة واحدة صيغة منتهى الجموع، أو ما فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، ثانيا ما يمنع لعلتين بسبب العلم مع التركيب أو التأنيث أو العجمة، أو بسبب الوصف والعلم مع زيادة الألف والنون في الاسم أو العدل أو وزن الفعل. حقيقة في الدرس القادم فقط سأقرأ قراءة سريعة هكذا، يعني ما أحتاج إلى شرح، لكن يوجد كما قلت بعض الأشياء لابد من ضبطها حتى ينضبط الأمر تماما، وإلا تقريبا تقريبا إذا فهمنا الدرس اليوم تقريبا انتهينا، ما ظل شيء حقيقة من الممنوع من الصرف إلا أشياء بسيطة جدا. اللهم أنني لم أقرأ كلام المؤلف إلى الآن، وأنا تعمدت هذا حقيقة أن لا أقرأ كلام المؤلف حتى أشرح، لأن كلام المؤلف عندما تقرأه لوحدك تأخذ كلمات يعني تستغرب منها وتستصعبها، فإن شاء الله تعالى أكون أنا قد يعني فككت لك 95% من الإشكالات، نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 43 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث في باب أو في ذكر موانع الصرف. لذلك قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر موانع الصرف. هذا المبحث طيب جدا حقيقة، وله قواعد لو مشينا عليها سيكون الأمر سهلا جدا جدا جدا. كثير من الطلاب حقيقة يعاني من موضوع الممنوع من الصرف، يظن أن الأمر صعب، ولكن إذا عرفت القواعد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب سيسهل عليك الأمر جدا. وجزا الله خير جزاء شيخنا أبي الحسن الرملي حفظه الله تعالى، إذ فهمني الممنوع من الصرف في الأجرمية. عندما كنت أخذ عنده الأجرمية ذكر لي قواعد ولازلت أسير عليها سبحان الله، ولازالت محفورة بفضل الله تعالى ولله الحمد والمنة في ذاكرتي. إذ جزاه الله خيرا يسرها وسهلها بقواعد ضبطها لي، فضبط الأمر عندي إلى الآن والحمد لله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أستطيع أن أضبط لكم القواعد بما أعرفه، وتسير الأمور سبحان الله على أحسن ما يكون إن شاء الله. طيب، أولا الممنوع من الصرف. عندما تقول ممنوع من الصرف، اعلم بارك الله فيك أن الكلام طبعا عن الأسماء وليس عن الأفعال. الممنوع من الصرف، اعلم عفوا أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء مصروفة وأسماء ممنوعة من الصرف. وأكثر الأسماء مصروفة، هذه قاعدة، أكثر الأسماء مصروفة. الممنوع من الصرف من هذه الأسماء أي الذي لا يقبل التنوين، في أصله لا يقبل التنوين ولا يكسر بالكسرة، ممنوع من ذلك. لذلك يقول العلماء عنه هو الذي الاسم الذي يشبه الفعل. بماذا؟ بأنه لا ينون. الفعل ينون؟ لا. فكذلك ممنوع من الصرف أي أنه لا ينون. وعندما يأتي هذا الاسم مخفوضا مكسورا تخفضه بالفتحة نيابة عن الضمة عن الكسر عفوا. لكن الممنوع من الصرف أي الذي لا ينون، الاسم المصروف الذي ينون. تمام. ماذا يعرف العلماء؟ له تعريفات كثيرة حقيقة، لكن نأخذ تعريفا حفظته منذ ذلك الحين عندما درسني شيخي حفظه الله تعالى في هذا الباب، وحقيقة التعريف طيب جدا. طبعا تعريف من العلماء المختصين في هذا، والشيخ نقل هذا التعريف، فالتعريف هو حقيقة يعني تعريف أهله، وبالتالي يعني دقيق إن شاء الله تعالى. الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل. أشبه الفعل بماذا؟ كما قلت قبل قليل لا ينون. لماذا أشبه الفعل؟ قالوا هو الاسم الذي أشبه الفعل لوجود علتين، إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى، أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. من هذا التعريف تستطيع أن تقسم الممنوع من الصرف. فالاسم الذي تجد فيه علتين، واحدة لفظية وأخرى معنوية، سيمنع من الصرف. أو هناك علة معينة واحدة سنمنع الاسم من الصرف. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي هذه العلل حتى تنضبط القواعد عندي؟ ممكن أن نرتب هذا الأمر ونقول: نأخذ أولا الأسماء الممنوعة من الصرف لوجود علتين، واحدة تعود إلى اللفظ وواحدة تعود إلى المعنى. نفسر هذا الكلام. العلل اللفظية ستة، طبعا العلل اللفظية في هذا المقام. أولا نرتبها على طريقة المؤلف مثلا، ممكن لا بأس، الأمر سهل. طيب، المؤنث، الاسم المؤنث. ثانيا سنذكر ما هو الاسم المؤنث وكيف هو. ثانيا الاسم المركب، كذلك سنذكر ما هو الاسم المركب. لكن سجل هذه المعلومات: العلة اللفظية ستة. أولا الاسم المؤنث، ثانيا الاسم المركب، ثالثا العجمة، رابعا وزن الفعل، خامسا العدل، سادسا الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، ستة سجلناها. طيب، هذه العلل اللفظية. العلل المعنوية، طبعا العلل اللفظية بالمناسبة نقول علة لفظية، أي لفظها، العلة في اللفظ، في لفظي. طيب، القسم الثاني العلة المعنوية، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العلمية، القسم الثاني الوصفية. سنبين ذلك كله إن شاء الله تعالى. نأتي أولا إلى العلل الستة. وقبل أن نقول العلل الستة، عندما نريد أن نعرف أن هذا الاسم الممنوع من الصرف، علينا أن نأتي بواحدة، انتبه، علينا أن نأتي بواحدة من العلل الستة مع واحدة من العلل المعنوية، إما العلمية أو الوصفية. إذا وجدت العلتان، علة اللفظ وعلة المعنى، منع الاسم من الصرف. جيد؟ إنما أريد أن أثبت أن هذا الاسم ممنوع من الصرف، علي أن أجد واحد من العلل اللفظية الستة، واحد، تمام؟ ثم أبحث في المعنى عن واحد من اثنين، علة العلمية أو الوصفية، واحد من ستة من الألفاظ، واحد من اثنين من المعاني، يجتمعان منع الاسم من الصرف. هذه القاعدة الأولى المهمة. أمر آخر، العلة المعنوية بين قوسين العلمية، والتي يسمونها التعريف، يعني من المعرفات. تذكرون المعارف لما ذكرنا إيش المعرفات؟ المعارف لما ذكرنا المعارف الستة، الضمائر ثم والعلمية وإلى آخره، أتذكرون ذلك؟ إذن هم يقولون التعريف، علة التعريف يعني العلمية لأنها من المعارف. طيب، إذا كانت العلة علمية، علة المعنى علمية، يعني أن هذا الاسم علم على شخص، علم، اسم عليه، علم عليه، محمد، خالد، حمص، مصر، بغداد، أعلام، هذه تدل على شيء واضح، بعينه، أليس كذلك؟ العلم ما دل على معين، تذكرون ذلك. هذه علة المعنى. إذا كان هذا الاسم على من، حققنا علة المعنى، فإنه يجوز أن يأخذ واحد من هذه الستة، من ألفاء من العلل اللفظية الستة، يقبل واحد منها من الستة. ما هي الستة؟ التأنيث، التركيب، العجمة، وزن الفعل، العدل، آخره ألف ونون زائدتان، آخر ألف ونون زائدتان. واحد من ستة مع العلمية يعطيني ممنوع، يعطيني ممنوع من الصرف. بينما الوصفية، علة المعنى الوصفية بين قوسين، لا تقبل إلا واحد من ثلاثة. يعني تأخذ وزن الفعل أو العدل أو الذي ينتهي، الاسم الذي ينتهي بألف ونون زائدتين. فيقال إذا اجتمعت علة اللفظ التأنيث أو التركيب أو العجمة أو وزن الفعل أو، طبعا سنذكر كل هذه معانيها، أو العدل أو الاسم الذي آخره ألف ونون زائدتان مع علة المعنى العلمية، فإن الاسم يمنع من الصرف. وأيضا نقول إذا اجتمع علة اللفظ وزن الفعل أو العدل أو الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين مع علة المعنى الوصفية، فإن الاسم يمنع من الصرف. واضح؟ لذلك نأتي إلى العلة اللفظية والعلة المعنوية. العلة المعنوية العالمية تأخذ واحد من ستة، تقبل الستة، واحد منها، من أي واحد من الستة. بينما علة المعنى الوصفية تأخذ ثلاثة من ستة، واحد من الثلاثة طبعا، إما وزن الفعل وإما العدل وإما المنتهي، الاسم المنتهي بالألف والنون الزائدتين. وضحت؟ طبعا الوصية ماذا معنى، ما هو الوصف، ما هو العلم؟ نأتي إلى معنى العلة المعنوية الوصفية والعلمية. العلمية يدل على ذات فقط، يدل على ذات. الوصفية تحتوي على ذات ومعنى. واضح؟ مثلا تقول محمد ذات، عدنان ذات، عطشان عطشان عطشان، هذا لا يدل على ذات، يدل على ذات وعلى معنى، لا يدل على ذات لوحده، ذات ومعنى. فلان عطشان، عطشان بذاته ووصفه عطشان، أليس كذلك؟ هذا معنى علة المعنى وصفية. طيب نأتي إلى العلل اللفظية. أولا علة التأنيث، الاسم يكون مؤنثا، الاسم يكون مؤنثا. نأتي إلى قواعد هذا الاسم. كلمة تأنيث، طبعا بالمناسبة دعونا نستثني الاسم المؤنث آخره ألف ممدودة أو مقصورة، هذا أتركه. استثني من كلامنا الآن الاسم المؤنث المنتهي بالألف، سواء كانت ممدودة مثل صحراء أو مقصورة مثل حبلى أو فدوى. واضح؟ نتكلم عن الاسم المؤنث الذي لا ينتهي بألف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة. ممدودة يعني آخرها ألف ممدودة فوضعت الهمزة، مقصورة قصرت عن الهمزة، صحراء وحبلى. طيب هذا الاسم المؤنث قد يكون مؤنثا حقيقة لفظا ومعنى، يعني لفظه مؤنث. ما هو الألفاظ المؤنثة بالمناسبة؟ اللفظ المؤنث هو الذي ينتهي بتاء مربوطة. نحن لماذا نضع التاء مربوطة أصلا؟ العرب لماذا وضعت التاء؟ لماذا تضع التاء؟ المربوطة في الاسم، والتاء المفتوحة ساكنة في الفعل. لماذا؟ حتى تقول لك هذا مؤنث فقط، من باب التفريق بين المؤنث والمذكر. فكلمة فاطمة هذه مؤنث، كلمة مؤنثة، مؤنثة لفظا قبل أن نتكلم عن معناها، لكن حقيقة هي باللفظ مؤنثة لأن آخرها تاء مربوطة، وأيضا معناها مؤنث حقيقة. طبعا لا نتكلم عن العلمية الآن، نتكلم فقط عن التأليف. اللفظ المؤنث، اللفظ المؤنث آخره تاء مربوطة ومعناه مؤنث مثل فاطمة. إذن رقم واحد، يكون اللفظ مؤنثا لفظا ومعنى مثل فاطمة وخالدة شجرة مدرسة. لاحظ كلمة مدرسة ليست علما، لماذا؟ مدرسة لا تدل على ذات معينة، تدل على وصف، على مدرسة، الله أعلم أي مدرسة. أما العلم يدل على شخص فلان، فلان بعينه. الشاهد على كل حال، شجرة ومدرسة هي ألفاظ مؤنثة لفظا ومعنى. اللفظ فيه تاء تأنيث، تاء الأخيرة هذه التاء المربوطة، ولفظه ومعناه مؤنث. جميل إن شاء الله. هنالك ألفاظ لفظها فقط مؤنث ولكن ليس المعنى مؤنث، ليس المعنى مؤنثا، مثل حمزة، حيدرة. حمزة لفظه مؤنث، لماذا؟ ينتهي بالتاء المربوطة، لكن معناه مذكر، أليس كذلك؟ هذا أيضا لفظ هذا أيضا مؤنث، اسم مؤنث. إذن عندنا رقم واحد، اسم المؤنث لفظا ومعنى، لفظه بتاء المربوطة الأخيرة التاء هذه ومعناه مؤنث. ثانيا، لفظه اسم مؤنث لفظه مؤنث ومعناه مذكر، مثل حمزة، مثل معاوية، حيدرة. ثالثا، اسم المؤنث بالمعنى فقط دون اللفظ، مثل زينب وسعاد وهند، أليس كذلك؟ أليست زينب اسم مؤنثة ولكن لفظها مذكر، لا يوجد التاء المربوطة. هذا القسم الثالث. إذن عندنا الأسماء المؤنثة على ثلاثة أقسام، طبعا استثني الاسم المؤنث الذي ينتهي بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة. هذا الاسم المؤنث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مؤنثا لفظا ومعنى، فاطمة، خديجة. إما أن يكون ثانيا، أن يكون هذا الاسم المؤنث مؤنثا لفظا فقط، مثل حمزة، معاوية، حيدرة، عكرمة. ثالثا، الاسم المؤنث يكون مؤنثا باللفظ بالمعنى فقط دون اللفظ، مثل زينب وسعاد وهند. واضح؟ تمام. هذا القسم الأول من الألفاظ، من العلة اللفظية، ذكرنا ستة، هذا القسم الأول، هذه واحدة. طيب، ثانيا التركيب، الاسم المركب، التركيب على ثلاثة أقسام. هنالك تركيب إضافة، يعني من مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، هذا تركيب إضافة. وهنالك تركيب مزج، مثل حضر موت، كانت كلمة حضر الموت أو ما أدري ماذا يسمونها، فمزجت في بعضها فصارت حضر موت، بعلبك، معد يكرب أو معدي يكرب، هذا يسمى تركيب مزج. القسم الثالث تركيب إسناد، جملة تذكر جملة ثم تذهب اسما، مثلا تأبط شرا. تأبط شرا قصة لرجل من الصعاليك، زمن من يقال لهم الصعاليك، خرج غاضبا فوضع السكين تحت إبطيه أو إبطه، سألوا أمه أين فلان، قالت لقد تأبط شرا، أي وضع الشر ويقول وكناية عن السكين تحت إبطه، أي يريد أن يقتل. فذهب اسما عليه فصار اسمه تأبط شرا. جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا. هذا يسمى تركيب أسناد، ثلاثة أقسام: تركيب إضافة من مضاف ومضاف إليه، تركيب مزج، وتركيب أسناد. الذي يهمنا نحن في هذا القسم تركيب المزج. في درسنا ممنوع الصرف، فقط تركيب المزج. بالمناسبة رقم واحد في الاسم المؤنث كله يهمنا، سواء كان مؤنثا لفظا ومعنى، أو معنى فقط أو لفظا فقط. طيب، القسم الثالث من العلل اللفظية الستة: العجمة. العجمة أي إذا كان الاسم أعجميا، يعني هذا الاسم عند العجم، مثل عيسى وموسى، عيسى وموسى، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه أسماء ليست عربية، هذه أسماء أعجمية، أعلام لأشخاص معينين معروفة. هذا اسم يسمى عجمة، أعجمي ليس عربيا. طيب، رابعا وزن الفعل. وزن الفعل كلمة على وزن الفعل، مثل أحمد، يزيد. تستطيع تقول فلان أو أنا أحمد الله الآن، ماذا تفعل؟ والله أحمد الله، فعل مضارع. العمر أو العبادة أو الصيام يزيد في الصحة، يزيد فعل، أليس كذلك؟ ماذا لو أصبح أحمد اسما ويزيد اسما؟ فيقال هذا اسم على وزن الفعل. وكلمة أرنب بالمناسبة هي حقيقة أصل على وزن الفعل، بداية الهمزة أرنب. ذكرت هذا المثال متعمدا للمؤلف، له فيه قصة. طيب، القسم الرابع العدل. العدل يعني يكون الاسم مركبا بطريقة له تفعيلة معينة فيعدل عنها لتفعيلة أخرى، مثل أخر أصلها آخر، وعمر قالوا أصلها عامر، وأحاد أو ثناء من مثنى وثلاثة ورباع، هذه معدولة عن أحاد واثنين وثلاثة وأربعة إلى آخره. تمام، هذا العدل. آخر شيء الذي الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، يعني ليستا من أصل الكلمة، مثل عدنان وعثمان وغضبان وعطشان. وعثمان مثلا أصلها يقال عثم، عطشان من عطشة، من العطش. فالألف والنون زائدتان، هذه الستة، هذه الستة واحد منها إذا اجتمع مع علة العلمية، مع علة المعنى العلمية، فإن الاسم يمنع من الصرف. لذلك نمنع حمزة من الصرف، وخديجة وزينب، لأنها أسماء مؤنثة علة اللفظ، وعلمية أعلام علة المعنى. كذلك نمنع من الصرف بعلبة وحضرموت بتركيب المزج مع العلمية، ونمنع من الصرف إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، لأنها أعجمية مع العلمية. ونمنع من الصرف أحمد ويزيد، لأنها على وزن الفعل مع العلمية. ونمنع من الصرف عمر وزحل، لأنها أعلام، لأنها عدل معدولة يعني مع العلمية. ونمنع من الصرف عثمان وعدنان وغسان، لأنها ألف ونون زائدة، أسماء ألف ونون فيها ألف ونون زائدة مع العلمية. ستة واحد منها مع العلمية. كذلك نمنع من الصرف أخر وأحسن وعطشان. أحسن على وزن الفعل مع الوصفية، وأخر عدل معدولة عن آخر مع الوصفية، وعطشان اسم منتهي بألف ونون مع الوصفية، هذه ألف ونون زائدتان مع الوصفية، واحد من هذه الثلاثة، والعلمية واحد من تلك الستة، كلاهما إذ أي العلتان إذا اجتمعتا منع الاسم من الصرف. طيب خذ هذه القاعدة واحفظها تماما. الآن نأتي إلى العلة التي تكفي لوحدها للمنع من الصرف. أولا الاسم الممدود، الاسم المؤنث الممدود، أو عفوا الاسم المؤنث المنتهي بألف، سواء كانت ممدودة أو مقصورة، مثل صحراء، ومثل إيش، ومثل حبلة، مثل صحراء ومثل حبلة. أي اسم سواء كان علما أو غير علم انتهى بألف سواء كانت ممدودة أو مقصورة فإن الاسم يمنع من الصرف دائما، أليس كذلك؟ تمام. كذلك إذا كان الاسم صيغة منتهى الجموع، يعني الاسم الذي ينتهي عنده الجمع فلا جمع بعده، مثل مساجد أو مصابيح أو قواعد أو أحاديث، هذه الأسماء تسمى صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف. هذا باختصار الدرس بالمناسبة، يوجد فيه بعض القواعد وأنا أفكر أن أتوقف حقيقة، أولا لأن وقت العشاء جاء صراحة ولن أستطيع أن أكمل الدرس، ولكن خطر في نفسي أن نحفظ هذه القواعد التي ذكرتها أنا الآن. القواعد التي ذكرتها الآن بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نقرأ كلام المؤلف ونذكر الزيادات أو الاستثناءات أو بعض الأشياء، يعني نحفظ أن الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل أي لا ينون لوجود علتين فرعيتين إحداهما تعود إلى اللفظ والأخرى تعود إلى المعنى أو وجود علة جامعة بينهما، هذا التعريف. طيب قلنا علتين اثنتين أو فرعيتين إحداهما تعود إلى اللفظ، ما هي الستة التي ذكرناها؟ واحد الاسم المؤنث لغير الألف، هذه شيء ثاني، الاسم المؤنث، ثانيا التركيب، ثالثا العجمة، رابعا وزن الفعل، خامسا العدل، سادسا الاسم المنتهي بالألف والنون الزائدتين، هذه واحد من ستة، هذه العلة اللفظية. العلة الثانية الفرعية الثانية العلة المعنوية، واحد العلمية، اثنان الوصفية. نقول إذا اجتمعت العلة العلمية مع واحد من ستة فإن الاسم يمنع من الصرف، ونقول إذا اجتمعت العلة المعنوية الوصفية مع واحد من ثلاثة، والثلاثة هي الأخيرة التي ذكرناها قبل قليل، وزن الفعل مع العدل مع الاسم المنتهي بألف ونون زائدتين، فإن الاسم يمنع من الصرف. هذه العلتان، هاتان العلتان عفوا. أما العلة التي تجمع بينهما، إما أن يكون اسما مؤنثا ينتهي بألف سواء كانت ممدودة مثل صحراء أو مقصورة مثل فدوى أو حبلة، أو أن يكون صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. مثل مساجد ومصابيح وقواعد وأحاديث. يقولون الاسم الذي صيغة منتهى الجموع أي كل جمع تكسير، جمع تكسير يعني إيش جمع تكسير؟ تغير الصيغة مفردة، جمع تكسير أوله مفتوح وبعد ألف تكسيره حرفان، بعد الألف حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، يعني جمع تكسير مثلا مساجد بعد ألف تكسيره بعد الألف جد، لاحظ أولا ما مفتوحة أوله مفتوح بعد ألف تكسيره حرفان مساجد، جيد هذا ممنوع من الصرف. قال أو ثلاثة أوسطهما أوسطها ساكن، هذه الثلاثة مثل أحاديث، أحاء مفتوحة بعد الألف ديث، ديث الياء ساكنة، هذه إما هذه صيغة منتهى الجمع، سميت بصيغة منتهى الجموع لانتهاء الجمع إليها، لا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى، مثل فلس فلوس، تستطيع أن تجمع بعد الفلوس تقول أفالس، طب بعد الأفالس لا أستطيع، إذن أفالس هذا صيغة منتهى الجموع، انتهى الجمع عنده، كلب وأكلب وأكالب، نعم وأنعام وأناعم، واضح؟ مساجد بعد جاءت البداية مفتوح، الحرف الأول مفتوح مفتوحا وبعد الألف حرفين، هذا صيغة منتهى الجموع. مصابيح الحرف الأول مفتوح وبعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن. مجالس كذلك وهكذا. طيب بالنسبة للألف الاسم الممدود، الاسم المؤنث الممدود أو المختوم بالألف بألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة، مثل فيحاء وصحراء، سواء كانت بالمناسبة كانت علما أو كانت ليست كذلك، يعني كانت علما على معرفة أو كانت نكرة، علما مثلا حواء، نكرة صحراء، لكن كلاهما اسم مؤنث ينتهي بألف ممدودة، هذا يمنع من الصرف، لا يهمنا أن يكون علما أو غير علم، المهم أنه اسم مؤنث. طبعا كيف تقول مؤنث؟ تقول هذه، تشير إليه بهذه بتلك، هذه دلالة على التأنيث، حواء صحراء لبنى ذكرى، لبنى اسم بنت وذكرى نكرة، هذه ذكرى يوجد ذكرى جميلة مثلا، ليس علما، لكن كلاهما ممنوع من الصرف. طبعا لازلت لم أقرأ كلام المؤلف، سأقرأه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وإن أكون يعني في حقيقة قد ضبطنا هذا الدرس الذي بين أيدينا القواعد، فقط يعني تستطيع أن تقول يوجد بعض الأشياء الدقائق الأمور لابد من ذكرها في الدرس القادم، من كلام المؤلف مهم جدا، يكون عندك انضبط الممنوع من الصرف تماما. خلاصة جميلة عندي في شرح من الشروح التي بين يدي، أن الممنوع أسماء الممنوعة من الصرف ثلاثة أنواع، طبعا هذا الذي ذكرته قبل قليل، لكن باب الاختصار الشديد، ثلاثة أنواع، واحد ما يمنع لعلة واحدة صيغة منتهى الجموع، أو ما فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، ثانيا ما يمنع لعلتين بسبب العلم مع التركيب أو التأنيث أو العجمة، أو بسبب الوصف والعلم مع زيادة الألف والنون في الاسم أو العدل أو وزن الفعل. حقيقة في الدرس القادم فقط سأقرأ قراءة سريعة هكذا، يعني ما أحتاج إلى شرح، لكن يوجد كما قلت بعض الأشياء لابد من ضبطها حتى ينضبط الأمر تماما، وإلا تقريبا تقريبا إذا فهمنا الدرس اليوم تقريبا انتهينا، ما ظل شيء حقيقة من الممنوع من الصرف إلا أشياء بسيطة جدا. اللهم أنني لم أقرأ كلام المؤلف إلى الآن، وأنا تعمدت هذا حقيقة أن لا أقرأ كلام المؤلف حتى أشرح، لأن كلام المؤلف عندما تقرأه لوحدك تأخذ كلمات يعني تستغرب منها وتستصعبها، فإن شاء الله تعالى أكون أنا قد يعني فككت لك 95% من الإشكالات، نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.